الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا بالأمس عن فضائل سورة البقرة وكيف أن هذه السورة العظيمة تأتي بالخير للإنسان في حياته وأيضا في دينه ودنياه، كيف تأتيه ببركة تصرف عنه البطن. طيب، سورة البقرة بهذا الموقع اللي في أول مصحف، تخيل واحد داخل في الإسلام دي وما يعرفش يعني ايه القرآن وبدأ يفتح القرآن يتعرف على القرآن، أول سورة بتقابله سورة البقرة. أكيد هذا الموضع اللي هو في أول القرآن مع أطول سورة مع أعظم آية، آية الكرسي والفضائل اللي ذكرناها دي كلها من سلام القرآن، أكيد السورة دي فيها حاجة مهمة وفيها معنى مهم لازم نبدأ بيه في الطريق إلى الله عز وجل. السورة محطوطة في أول المصحف، يعني واحد أسلم لأول مرة ففتح الدين بتاعه ده فين المعجزة إدينا له القرآن، فتح لأول حاجة فين البقرة، الأول لها الفاتحة وفيها ثناء على الله عز وجل ثم طلب الهداية، ثناء وطلب الحمد لله رب العالمين، ثناء ثم طلب من الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. بعد كده يدخل سورة البقرة، فربنا بيقول له في أول البقرة الهدى الذي تطلبه في الفاتحة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا الهدى، بدايات الهدى الآن تظهر في سورة البقرة. أنت بتطلب من ربنا يهديك، استمر في القراءة حتى تحصل على الهدى. زي كده لما بتقرأ الفاتحة بتقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، هو ده الهدى، مش بتطلب الهدى. الهدى حاجتين، أن تعرفه ثم أن تعمل به. فأن تعرفه الأول عن طريق كتاب الملك سبحانه وتعالى ثم تطبقه. ذلك أنت بعد ما بتقرأ الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، فتقرأ آيات من القرآن فيها هدى. بعد ما بتخلص الآيات بتعمل إيه؟ تركع. الركوع هو إعلان قبول ما قرأت، إن أنا رب موافق وهطبق وقابل إن أنا أخضع لما قرأت. يبقى الهدى حاجتين، قرآن وتطبيق، يعني علم وعمل. طيب نرجع تاني للسؤال، ايه في سورة البقرة؟ ايه المعنى العظيم المهم؟ طبعا سورة البقرة مليانة معاني. ايه من المعاني المحورية؟ لان ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء سبحانه وتعالى، فمستحيل ان احد يحيط علمه بالقرآن. دي كده ايه نفحات من الله عز وجل بها على اهل التفسير، واحنا بنحاول نلاقي من كلامهم. لكن سيظل القرآن معطاء إلى يوم القيامة، لا يخلق أي لا يبلى، لا يخلق على كثرة الرد، أي من كثرة ما تعود القرآن مرة بعد مرة، القرآن وكأنه لأول مرة منزل مليء بالعطايا. إيه المعنى المحوري اللي في سورة البقرة أو من المعاني المحورية اللي في سورة البقرة؟ مهم جدا إن قبل ما تبدأ أي حاجة في الدين تطبق المعنى ده في حياتك، هو الاستسلام للملك سبحانه وتعالى وقبول تنفيذ الأوامر بدون مماطلة، بدون مجادلة، بدون تحريف، بدون تأويل، أن تطبق أمر الله عز وجل. طيب تعالوا بسرعة كده نبص نظرة سريعة كده على سورة البقرة. سورة البقرة بدأت بذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، وختمت آخر آية سورة البقرة إيه؟ آخر آية سورة البقرة لا آخر آية، آخر آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف، وأن التكليف يأتيك بما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم أدعية تطلب من الله عز وجل أن يخفف عنك وأن يحمل يصرف عنك الإثم وأن لا يحملك ما لا طاقة لك به. وقال الله عز وجل بعد هذه الثلاث لما قرأها المؤمنون قال ربنا سبحانه وتعالى قد فعلت، كما في صحيح مسلم، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال ربنا قد فعلت، موضوع انتهى. طيب سورة البقرة هتجد ان هي عبارة عن مقدمة بتقسم المجتمع اللي في المدينة لثلاث اقسام، مؤمنين وكفار ومنافقين، وبعد كده قصة بدء الخلق، الموضوع كله بدأ ازاي اصلا من اول لحظة اني جاعل في الارض خليفة، وربنا بيقول لمايكة انا هنزل خليفة في الارض، ثم شوط طويل عن تعامل بني إسرائيل مع القرآن، مع الوحي، مع كتاب الله العظيم الذي أنزل عليه، مع التوراة، إزاي يتعاملوا معاه؟
كانوا مره بيمطلوا مره ما يطبقوش مره يستهزئوا مره يغيروا يبدلوا يشتروا بآيات الله ثمن القيامة مرة ما يتعلموش أصلا إلا أمانيه ما يقرأوش أصلا من القرآن الكتاب بتاعهم الوحي شوط طويل لبني إسرائيل ثم قصة سيدنا إبراهيم وبناء الكعبة ثم تحويل القبلة الجزء الثاني بيبدأ بتحويل القبلة سيقول السفهاء للناس ما ولاهم عن قبلة ثم مجموعة من الأوامر المتتابعة لغاية آخر السورة وتختم بلا يكلف الله نفسا بالوسعى الجزء الثاني احكام القصاص ثم بعض اللي بيترك مال وبيوصي فيه الوصيه ثم الصيام ثم الحج متداخل مع القتال ثم الصلاه متداخله مع الطلاق ثم ايات الاموال كلها في الاخر بقى الربا والدين والصدقات دي اخر حاجه سوره البقره ده الخريطه كده السريعه بتاع سوره البقره صلوا على النبي سرحت ولا ايه معايا كده تخيل سوره البقره كده قدامنا عارفين ان الشيخ محمد عبد الله دراز من مشايخ الازهر القدماء رحمه الله عز وجل كان كثرت شبهه ان القران مش مترابط على يمين الكلام ده 80 سنه او 100 سنه 70 سنه حاجه زي كده يعني وان انتوا عندكم صور طويله مالهاش علاقه ببعض فالف كتاب مخصوص عشان يرد على الشبهه اسمه النبأ العربي من اروع ما كتب اتكلم على قيمة القرآن كلام رائع عن القرآن وبعدين عمل فصل طويل بيربط سورة البقرة من أولها لآخرها ببعض اسمه النبأ العظيم الشيخ محمد عبد الله دراز وأسلوب بياني رائع وجهود العلماء في ربط سورة البقرة رائعة وسيظل القرآن معطاء كل واحد بيدخل بيغترف من الكنز ولا ينضب أبدا وكأنه جديد لأول مرة يفتح سورة البقرة تاني بالتصور كده سورة البقرة نزلت إمتى؟ بداية نزولها كان امتى؟ قبل النوم ولا ايه؟ صلوا على النبي. طب نقفل كده ونبدا بكره ان شاء الله. معايا ولا ايه؟ ما حدش يكمل. نزلت امتى سورة البقرة؟ في أوائل المدينة.
أوائل
المدينة. أوائل الله يسامحك. المسلمين كانوا عايشين في مكة عشان بس من الحاجات اللي بتفيدنا فهم القرآن واقع نزول القرآن على الصحابة المسلمين عايشين في مكة كل اللي قدامهم كفار يعني بيجي ايه وكفار ايه متجبرين متعنتين يقابل المسلم الكافر كبير المسلم يضربه ويعذبه ويشتمه المؤمن لما راح المدينة فوجئ بصمت غريب قوي اول ما يقول له السلام عليكم انا مؤمن جزاك الله خيرا المؤمن في إذا إحنا مؤمنين يعني من وجهة نظر وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا لقوا صنف غريب اسمه المنافقين المؤمنين ما كانوش متعودين عليه العرب ما كانوش متعودين على الكذب واللف والدوران ده دي كان من أخلاق اليهود اليهود اكتسبوا الصفة دي كتر ما فرعون عذبهم أصبحت فيهم هذه الصفة التحريف والتبديل والتغيير والهوة والمراوغة المؤمنين لما راحوا المدينه كانوا محتاجين حد يفهمهم فالله عز وجل شرح لهم الموضوع وقال لهم في مؤمنين وفي كفار وفي 13 ايه بقى منافقين خمس ايات مؤمنين وايتين كفار والمنافقين دول لازم لذلك ربنا قال ايه الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ناس واضحين المؤمنين الكفار ان الذين كفروا سواء عليهم ناس واضحين كفار لما اتكلم عن المنافقين ما قالش ان الذين او ان المنافقين قال ايه ومن الناس مستخبين وسط الناس كده مش عارف دول تبع دول ولا ومن الناس اول وصف للمنافقين في القران ومن الناس من يقول فالمنافقين بيعرفوا يعوي الكلام كويس لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انت هتعرفهم اصلا من كلامهم ولا تعرفنهم في ايه؟ في لحن القول لانهم كتر بيقعد يكذب يكذب هيقع بيقعد يراوغ يراوغ ويكذب وينسى فيقع انت هتعرفهم ولو نشاءوا لا رأيناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ربنا بيقول مثلا كان ممكن اعمل لك علامات مميزه للمنافق يتفضحوا في المدينه كلها لكن ربنا ما عملش كده امال اعرفهم ازاي؟ عن طريق القول لان هو كل حياته كلام الشاهد دي كانت مقدمه سوره البقره فالمسلمين راحوا فشافوا طيب هم هيبداوا دعوه بقى للعالم من المدينه فطالما هيبداوا الدعوه للعالم من المدينه كل من المدينه ربنا جاب لهم القصه من الاول قبل ما يكلمهم عن بني اسرائيل اللي هم اليهود اللي كانوا موجودين في المدينه، ربنا لهم قال لكم الموضوع من الاول خالص تبقى عارف القصه الاول. دايما القران بيعمل كده، بيحكي الموضوع من الاول. يعني ربنا كلم في سوره ال عمران عن سيدنا عيسى جاب الموضوع من الاول، ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض، وجاب قصه ولاده مريم وبعد كده سيدنا عيسى. انك انت تبقى دايما بادئ بالاصول صح، وتبدا توصل لغايه النقطه اللي انت بتتكلم فيها. فربنا جاب من لحظه بدء الخلق لادم اني جاعل في الارض خليفه. مين هو ووظيفته ايه؟ عشان الانسان يبقى فاهم هو عايش في الارض ليه؟ انتوا ليه هاجرتوا المدينه؟ انتوا ليه عايزين تفتحوا البلاد؟ ليه عايزين تنشروا الدين؟ هي ايه وظيفه الانسان اصلا في الحياه؟ خليفه، ان يقوم بمراد الله في الارض. التاني يعني في سماوات وفي ارض. الملائكه في السماوات بيطبقوا مراد ربنا في السماء. طب ربنا بيقول اني جاعل فين؟ في الارض خليفه. طب ربنا كان ممكن ينزل ملائكه تطبق مراده في الارض، لكن ربنا ما لم يقل ذلك. اللي هيطبق مراد ربنا على الارض يكون مخلوق من الارض. الارض فيها شهوات، يبقى اللي هيطبق مراد ربنا على الارض يكون هو بداخله ايضا ايه؟ شهوات. فخلق مخلوق من الارض ليطبق مراد الله على الارض. يبقى احنا دورنا احنا نازلين الارض نظهر العبوديه لله كما تظهر الملائكه العبوديه لله في السماء. احنا ده دورنا على الارض. الكون كله يسبح بحمده سبحانه وتعالى. ومن اثار قدرته سبحانه وتعالى ان خلق مخلوقات شتى. ففي الملائكه من نور في السماء تطبق مراده سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون بحمده سبحانه وتعالى. طب اللي هيعيش على الارض دي عبوديه مختلفه خالص غير عبوديه الملائكه. عبوديه منزه الشهوه، عبوديه مجاهده نفسك عشان ربنا يرضى. لذلك الملائكه استغربوا ليه نزل واحد في الارض عنده شهوات، اتجعل فيها من يفسد فيها؟ الشهوات هتجيب فساد ويسفك الدماء. ما انا عندي شهوه والتاني عنده شهوه، مين اللي هيطبق شهوته؟ انا هموتك عشان اطبق اللي انا عايزه. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الملك سبحانه وتعالى ردا عليه اني اعلم ما لا تعلمون. يعني ايه اعلم ما لا تعلمون؟ اي اعلم ان منهم من سيطبق مرادي، من هؤلاء الناس اللي انتم بتعترضوا عليهم دول، دول هيعملوا عبوديات انتم يا ملائكه لا تستطيعونها. انتوا ما عندكوش شهوات، عبوديه ما كانتش موجوده قبل كده. يعني ادم ومن سار على دربه بطاعه الله على الارض بيعملوا عبوديه ما كانتش موجوده. عبوديه المنازعه دي، ان مخلوق من الارض وينازع وينتظر مراد الله من السماء ليطبقه، دي ما كانتش موجوده. كل ده معنى كلمه خليفه، يطبق مراد الله. احنا جايين الارض ليه؟ نظهر العبوديه لله، العبوديه الشامله كل نواحي الحياه. ذلك احكام سوره البقره متداخله، عبادات مع معاملات، ايات الصيام مع ايات القصاص والوصيه، ايات الحج متداخله مع ايات الجهاد، ايات الصلاه متداخله مع ايات الطلاق. في تداخل عباده ومعامله، عباده في تداخل عشان ما حدش يفرق بينهم. العلمانيه عايز يتفرق من الاثنين، لا، الدين متداخل. ادخلوا في السلم، سوره البقره، ادخلوا في السلم كافه، الدين كله على بعضه بيتداخل على بعضه. هي دي العبوديه. طيب ربنا قال البدايه دي ايه؟ عشان يقول لبني اسرائيل انتوا نسيتوا الهدف من وجودكم. لما تدعوا تروغوا في الدين وما تقروش التوراه بتاعتكم وما تتعلموش دينكم وما تطبقوش مراد ربنا الارض، يبقى انتوا تستحقوا الاستبدال. ربنا قبل ما يقول هو ليه استبدل بني اسرائيل؟ قال لنا عرفنا هو ايه الهدف من وجودنا اصلا في الارض؟ احنا جايين هنا نعمل ايه؟ حال واحد بيعيش حياته وبيموت هو مش عارف هو بيعمل ايه؟ هو قالوا له ادخل الحضاره، دخل الحضاره، ادخل الابتدائي، دخل الابتدائي. قالوا له لازم تذاكر، فذاكر، فدخل اعدادي. قالوا له انت لازم تشد حيلك لان دي شهاده، شد حيله لان دي شهاده. دخل ثانوي، قالوا له ثانويه عامه دي اخطر مرحله في حياتك ولو عدتها تسرح بعد كده، وضحكوا عليه طبعا. ودخل شد حيله في ثانويه عامه، ودخل الكليه، وفجاه انه دخل مثلا كليه زي كليه الطب مثلا. طبعا ندم، قالوا له انت هتستريح، ما بستريحش ولا حاجه. قاعد يتزق يتزق يتزق، انت لازم تتخرج وتبقى دكتور كبير او مهندس كبير. اتخرج وبقى دكتور كبير وبقى مهندس كبير، هو برضه مش عارف هو ليه بيعمل كده. قال له انت لازم تتجوز، قال له انت لازم تجيب فلوس عشان تصرف على عيالك، جاب فلوس، انت لازم تبقى، انت لازم بقى كده. مات هو عمل كده ليه؟ هو كان ماشي، هو ايه اللي جابه هنا اصلا؟ فجاه لا ملائكه بتصحيه وتساله من ربك؟ ها ها نادي، ما حدش قال لي الموضوع ده، حد قالوا لي حاجات تانية بس ما حدش قال لي على موضوع من ربك ومن نبيك. ما كنتش اعرف ان انا جاي اصلا، وان ربنا اداني الامكانيات ان عرضنا الامانه، وان هذه الامانه اللي انا قبلتها اي امانه ان انت عندك القدره على الاختيار. مش عارف ان دي وظيفتها ان انا اعبد ربنا سبحانه وتعالى، مش عارف نقيم رب ربنا، وان انا وانا ماشي في الخطوات دي المفروض كنت اسخر الخطوات دي للطاعه. مش عارف ربنا بدا من اول سوره البقره. فاللي بيفتح المصحف كده واحد داخل الاسلام جديد بيفتح المصحف يلاقي ان الناس ثلاث اصناف، مؤمنين وكفار ومنافقين. فمن الاول انت هتبقى مين؟ كده يقلب يلاقي قصه بدء الخلق، يلاقي الصوره طلعت دي فوق خالص، كسرت حواجز الزمان والمكان. الصورة اللي دي بقى مختلفة تماما. عايزك تعيش لحظات واحد داخل الإسلام جديد وبيفتح بيتعرف على الدين ده. فمن أول لحظة المصحف بيقول له أنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم. الهدى ده فين؟ الهدى في سورة البقرة. بيقلب الصفحة لقى ثلاث أصناف. بيقلب لقى قصة بني الخلق. بيقلب لقى مجموعة من الناس اسمهم بني إسرائيل عمالين يحملوا أخطاء وربنا صبر عليهم. أخطاء رهيبة. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. كل شوية. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. شوف حلم ربنا سبحانه وتعالى في الاخر خلاص دول ما عادش منهم رجل. دول ده بقى طباع فيهم ان هو مش عايز يقيد باي حاجه، مش عايز يطبق. لذلك ربنا يقول ايه؟ ربنا يقول له الا الفاسقين في اول البقره، اي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. ايه هو ايه الفاسق ده؟ قالوا الرطبه بلح الرطب اما بيكبر بيزق القشره ما يقبلش ان في قشره تحط بيه والقشره تبدا تتقطع. فهنا يقولوا ايه؟ فسقت الرطب، لم تتحمل قشره تحط بيه. فاي حد رافض انه يعيش في كنف اي دين ده بيسموه فاسق، لانه مش عايز حاجه، مش عايز حد يقول له اعمل حلال ولا حرام، مش عايز يسمع كده. بل يريد الانسان ليفجر امامه، ده معاني الفسق، ان يرفض ان يحاط باي دين. فربنا يقول ان بني اسرائيل وصلوا للمرحله رافضين اي دين اي توجيه، حتى الامر السهل بتاعهم يقعدوا يروا ليه واسمه فين وشكلها وفين، ويقعدوا يجادلوا كتير فذبحوها وما كانوا يقولون. والغريب ان السوره تتسمى بالفعل الوحيد اللي عملوه، يعني في افعال كتير هم عملوها غلط، ده بقى عملوه بجد، لكن عملوه بعد مجادله. حتى الفعل اللي بعد المجادله مش ده اللي ربنا عايزه، مش قضيه انك تعمل، قضيه انك تستسلم، ان تخضع لمغاضبه. قضية انك مش تقعد تجادل. طيب كان متوقع برضو احنا نفتح كتاب المسلمين، واحد داخل في الاسلام جديد متوقع ان يشوف الاول اوامر الاسلام ايه وبعد كده نتكلم عن الامم الثانيه، يعني متوقع ان الجزء الثاني اللي مليان احكام يجي الاول والجزء الاول يبقى هو الايه؟ الجزء الثاني. متوقع ان ربنا لك احكام الاسلام كذا كذا كذا، بس خد بالك في امه ثانيه اسمها بني اسرائيل عملت كذا وكذا وكذا. لكن الجزء بني اسرائيل بيتكلم عن بني اسرائيل الاول قبل ما نتكلم على احكام المسلمين، ليه الجزء الاول كله جرائم بني اسرائيل وان الجزء الثاني احكام شرعيه؟ كان ربنا بيقول لنا لو هتعملوا زي بني اسرائيل كده يبقى ملوش لازمه تكمل اصلا. يعني انت لازم تظبط حاجه قبل ما تسمع اي امر، وده اللي كان بيحصل في مكه. ان مش القضيه انك تدخل على احكام الجزئيه على طول، لا، انك تعرف يعني ايه رب، يعني ايه عبد، تعرف يعني ايه وحي، انك من غير الوحي ضال. فإما يأتينكم مني هدى، لما سيدنا آدم نزل، فسيدنا آدم تاب إلى الله، فربنا يقول له خلاص أنا مش هسيبك، هنزل لك هدى، مش هسيبك. تقوم أنت اللي تسيب الهدى؟ هتضل. فربنا جاب لنا الجزء الأول يقول لنا لو هتعملوا زي بني إسرائيل هتستبدلوا. لذلك النقلة بقى ما بين بني إسرائيل وبين الأوامر، النقلة اللي ما بين الجزء الأول والجزء الثاني، في فصلة كده، إيه اللي حصل فيها دي؟ سيدنا إبراهيم وبناء الكعبة وتحويل القبلة. تحويل القبلة كأنه إشارة إلى أن ربنا شال الاستخلاف من بني إسرائيل قبلة الشام وحطه عند المسلمين عند الكعبة. خلاص دي لحظة بقى نقل القبلة، دي لحظة حاسمة في السورة. سيقول السفهاء ما ولاهم، دي نقلة بتحصل كده. إن إيه؟ المفروض أنت بتقرا اللحظة دي الربع ده الأخراني من الجزء الأول ودخل الجزء الثاني، أنت تخاف من الاستبدال. هو اللي هيعمل كده هيتشال منه ويروح لناس تانيين، فيكفر بها هؤلاء. وقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. سوره الانعام الشيخ الطريف يقول الإسلام رداء لا يسقط على الأرض أبدا، إن نزعه أناس أعطاه الله لآخرين. الإسلام رداء لا يسقط على الأرض أبدا، إن نزعه أناس أعطاه الله لآخرين. وإن تتولى يستبدل قوما غيره. فالنقلة دي تحويل القبلة، عشان نعرف هو ليه تحويل القبلة جه في النص، وليه الأمر بتاع تحويل القبلة خد ربع الوحي. طبعا كل حاجة في القرآن إعجاز إعجاز. وليه اختم ربع القبلة؟ اتكلم عن الشهادة والأذى والصبر والبلاء ليه؟ وإيه اللي بعدها إن الصفا والمروة؟ كل ده بوجود علماء على 1400 سنة كل شوية بيكتشف. ممكن بكرة إن شاء الله نتكلم عشان نطول علم النهاردة أو بعده لو حد تاني هيجي بإذن الله عز وجل، نتكلم على مسألة أيضا التكليف وإيه هو أصل الضلال؟ إيه بقى اللي بيبعد بيضل عن ربنا؟ في أصل كده معين لو الإنسان ما فهموش بيبدأ يضل، إيه هي أصول الضلال؟ وإزاي الإنسان يحافظ على نفسه من الضلال؟ وإزاي يحافظ على الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى؟ ممكن بإذن الله عز وجل نكمله مرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.